أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلت في نهاية البحث السابق بأن القوم عندما ردوا على الشيخ الأنصاري على الله مقامه، يعني ما هم محشين، عندما استدل على أن عقد الغير المقرون برضا من له، يعني الولي أو المالك، يكفي لشمول العمومات له، أوفوا بالعقود، كثير من المحشين قالوا أوفوا بالعقود ليس المراد مطلق العقود، بل أوفوا بعقودكم، يعني كل يفي بعقده. من الوضوح بمكان أنه لا يجب على شخص الوفاء بعقد غيره، فيحتاج الأمر إلى إثبات الاستناد، والاستناد يمكن أن يكون بالإذن أو التوكيل السابق، كما يكون بالإجازة اللاحقة. أما الرضا الباطن الذي لم يبرز فلا يثبت به استناد. هذا البحث فرغنا منه نحن، وناقش بعض المحققين ومنهم السيد الإمام على الله مقامه الشريف في أن الاستناد لا يتحقق أصلا، حتى في موارد التوكيل وغيره إلى آخره، فضلا عن الإجازة، لأن الاستناد يكون لمن جاء بالفعل. حتى لما وكيلك ببيع، وأجبنا على هذا لأن المقصود من الاستناد ليس استناد بمعنى المصدري كما هو واضح، حتى ولا المعنى الاسم المصدري بالمعنى الذي هو بيانه، هذا كله تقدم مش بالأمس، كما أول الأمس وانتهينا من بحث إلى أنه عقلائيا لا بد من ارتباط العقد به حقوقيا، ولا يرتبط به حقوقيا إن لم يبرز الأمر بمبرزه. هو رضوان الله عليه بعد أن أصر على هذا المعنى، طبعا إذا بدنا نتصق على تعبيرات القوم بيجي إشكال تعبيري عليهم، وأنا سلمت بهذا سابقا، لكن بيّنت مرادهم بحيث لا يتأتى عليهم الإشكال، فبدي يسجل الإشكال واحد تعبيري قادر يسجل الإشكال تعبيري. يعني الحق الإصطهاني لما بيقول استناد يعرف عنه رجل مش واضح أنه لا يريد أن يقول استند إليه تكوينا، كذلك الشيخ النائيني أو السيد الخوئي أو إلى آخره. فهذا أفضل ما يقال فيه بأن الأفضل أن لا يعبر بالاستناد، فليعبر بالتبني مثلا، لأني حبيت أعبر بالأس، يعني إبراز الرضا أو طيب النفس، لا نفس الرضا وطيب النفس. الشيء الجديد اللي انتهينا له في الدرس السابق ونسبناه إلى السيد الإمام، ونستشهد لأن فيه مطلب مهم جديد لم أره لغيره، وفي بعض ما أفاده غرابة أيضا، نشوف هذه الغرابة تزول تأمل أو لا، ولا ينبغي إهماله مطلبا جديدا، خصوصا أنه يصلح تشييدا علميا لما أفاده فيما لو تم. طبعا الشيخ الأنصاري، أيضا الشيخ الأنصاري لما ساق الأدلة هكذا بدون نقش ونقض وإبراق، حتما كان يرمي إلى شيء الرجل رضوان الله تعالى عليه، إذ هو من أعظم المدققين في هذه الميادين. جيد، من هنا السيد الإمام بدي أقرأ بعض المقاطع المختصرة من كلامه حتى يتضح مراده، حتى ما كنا نسبت له شيء يا إخوان، يبقى في دائرة الشك عندكم إذا ما راجعتوه. في الجزء الثاني من كتاب البيع للسيد الإمام صفحة 101، طبعا الطبعة السابقة طبعة إسماعيلية، هي حققت وطبعت جديدة من قبل نشر أطراق الإمام الخميني رضوان الله عليه، قال والأولى أن يقال إن بيع الفضول مع مقارنته لرضا المالك مشمول لمثل أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض منكم، لأن التقييد بعقودكم أو تجارتكم أو بيعكم فينا على الحكاية نقول كل وحدة حسب ما وردت في آياتها ليس في الأدلة، وإنما هو من باب الانصراف، ولا تنصرف الأدلة إلا عن أجنبي لا تنسب إليه المذكورات بوجهه، يعني أجنبي عن العقد. وأما العقود المأذون فيها والمجازة والمرضي بها ليدخل الرضا فلا وجه مرضي بها بدون إبراز، لو أبرز رضا فهو بحكم الإجازة، فلا وجه لانصرافها عنها بعد كونها صحيحة لازمة عرفا وفي محيط العقلاء. خلاصة الفكرة شو هي؟ عم بيقول بأنه اقتران عقد برضا باطل صحيح لازم عند العقلاء، لذلك هو مشمول لأوفوا بالعقود وبقية الإطلاقات إلا أن تكون تجارة عن التراضي وأحل الله البيع. الجواب يا إخوان لا تواضح. أولا في أوفوا بالعقود رفض شمول أوفوا بالعقود للعقد الأجنبي بالكامل عنا ليس من باب الانصراف، لقلة العلاقة بين اللفظ والمعنى أو لقلة شيوع الفرد في الخارج على كلام، في أن قلة شيوع الأفراد لا تستوجب الانصراف الذي يستمسك به في مقام الاستدلال، بل بالدقة في المقام المستمسك به هي القرينة اللبية التي هي بمثابة القرينة المتصلة. ها؟ طبعا. وعلى هذا الأساس فإنه من قبيل ضيق فم الركية. ولد ضيقا أوفوا بالعقود، لذلك تسالم المحققون أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، يعني بالعقود التي لها علاقة وارتباط بكم مو بالعقود التي قمتم بها أو جئتم بها، لا يريدون هذا بدليل أنهم جميعا صححوا العقد بالإجازة، والصارغ لا ينقلب عما وقع عليه. فالمراد العقود التي تضاف إليكم بنحو من أنحاء الإضافة، والعقد المرضي به الذي لم يبرز الرضا به بأي نحو من أنحاء المبرز بينه وبين الله في نفسه لم يحصل محتفا به متقدما عليه أو مقارن أو متأخر عنه ما يصلح لنسبته إليه سوى تقارنه، وكل له مبادئه وعلته، مع الرضا الباطن الذي لم يتحقق أي إبراز به. وهذا لا يكفي لإضافة فعل الغير إلينا إلا أن ننكر أن العقدية لها تأثير في المجال، نقول العقد حقق الصغرى بس فقط وإلا ما له أي موضوعية، فحتى لو الريح أطارت الشيء مقارنة بالرضا يكفي. وهذا رح يقبل وانتم استغربتوه، وبعد ذلك رح يدعيه ويقبل بالترقيات التي يذهب إليها رضوان الله عليه. جيد، هذا أولا. ثانيا بعد كونها صحيحة لازمة عرفا وفي محيط العقلاء، أنا لا أعرف معنى هذا الكلام يا أخوة، معناه اللغوي أعرفه لكن معناه على مستوى الصدق الخارجي أنا لا أعرف عقلاء يلزمون إنسان ما صدر منه أي فعل دال
والعقلاء بيجوا بينفذوا الى داخل نفسه يعني؟ وين في بالتقنينات العقلائيه او العرف العقلائي
شيء يكشف عن القلب؟ كل موازين العقلاء مبنيه في باب الالزام والالتزام في محيط المعاملات والعقود والافعال على ما برز من الانسان قولا او فعلا. اما ما لم يبرز ليس موضوعا للاثار عند العقلاء اصلا. والان العاقد ما له ربط فيا ابدا لغايه ان اتصفح على كتابي وبعه. أه؟ وانا لم ابرز شيئا. فقط وفقط انا كنت اتوخى به 10 وشفته عم بيبيعه ب 12. نفسيا ارتحت من الداخل. طبعا ارتحت بشرط انه يجوني الاموال.
ضمنيا هل العقلاء في هكذا حاله بالله عليكم يجب يلزموني بعقد من هالقبيل؟ وش ما فعل شيء حتى لو كشفت سريرتي امامهم بعد ذلك في وقت لا اريد ان امضي فيه العقد بيلزموني في العقلاء للعقد؟ يعني الان ب 12 انا كان عاجبني هو عم بيبيعه بس ما صدر مني شيء، هو عم يقصد قصده وانا عم في داخلي قاصد قصدي بس ما تاتى مني اي فعل دال. بعدين صار بيصرخ 15، جيت بدي ابطل البيع، قال له ما انت لانك كنت مطلع وما عملت شيء كنت راضي ظنا. بيقول له اخبرتني؟ لا. تجازتني؟ لا. اجازتك بعد ما وقع العقد؟ لا. يجي القاضي بيقول ايه هذا بيكشف عن انك باطنا تقارن فعله برضاك فانت ملزم بهذا البيع. في شرعه وقلائيه بالدنيا بتقول هذا الكلام؟ يكفيني الشك يا اخوان، مش الجزم بالعدم. حتى اجعل الروايات الايات شامله لهذا جاي لسه بعد. ألا ترى أنه لو أذن المالك لغيره في عقد فلا شبهة في صحته وخروج عن فضوله؟ وأين هذا من محل كلامنا يا سيدنا؟ مع أن الإذن والرخصة لا يجب أن يصير العقد عقده لا بالتسبيب ولا بالمباشرة. هذا جوابه اتضح سابقا أنه يكفي ما يثبت تبني العقد، وهذا المبدأ يكفي لتبني العقد. أذنت له يعني تبنيت عقده. والإضافة يا سيدنا لا تقف عندها، الإضافة يكفي فيها عندنا ملابسة، مش لازم التسبيب التكويني كما هو، إلا حتى الوكالة ما بتسبب التسبيب، حتى عقد يعني الجائز اللي اسمه الوكالة يوم العقود الإذنية. بل في الوكالة أيضا لا يصدق قول الصادر من الوكيل عقدا للموكل إلا مسامحة. جيد، إذن هو واقف على تعبير بعض المحققين اللي ردوا على الشيخ الأنصاري أوفوا بالعقود يعني بعقودكم، كلام النائيني بدرجة أساسية للسيد الخوئي والتبع. أنا مش ناظر في العادة للسيد الخوئي، ناظر للشيخ النائيني. ولذلك إذا سئل بعت بنفسك يقول لا بعت بوكيل، يقول هذا دليل إنه هو مش 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 هو العاقل. ما بدهم دليل، هو رحيم بيقول بعته بوكيلي. هذا الشيء نسأله يصح أن يقول بعته بوكيلي؟ والله لا. إذا نسب البيع إلى نفسه يصح عرفا هذا أو لا؟ جيد. وكذلك العقد، عم أقطع بس المحل الشاهد، مع رضا المالك لا يكون عقده وإن انتسب إليه نحو انتساب، وهو كاف في الصحة واللزوم عند الفقهاء عند العقلاء، فيحتجون على صاحب المال بأنك كنت راضيا به وليس لك التخلف والنقص. أقول إذا برز منه ما يدل صحيح، خلاف نفر اقترانه بالرضا الباطني غير المبرز. أول الكلام هذه الدعوة. بل لو كانت لأدلة أوفوا بعقودكم، أو الأدلة أوفوا محا نص الكلمة بعقودكم وأحل الله بيعكم لكان إسراء الحكم إلى المذكورات جائزا بإلغاء الخصوصية عرفا. عرفاً تلغى الخصوصية بين عقد تبنيته وأبرزت تبنيه وبين عقد صادف رضاي الباطن ولم يصدر مني أي شيء. لو سلمنا أنه ظاهر الأدلة الأول وبدنا نتعدل الثاني، هذا ما لا يقبل به السيد الإمام مبنائية. واضح شو بصير؟ لأن العرف لا يراهما من واد واحد، يعني لا يرى هذا مصداق اللي ذاك عرفه، وإذا لم يره مصداق في أحسن الحالات يرى شبيه ونظير فيكون قياسا. سبعت في غراضي أكثر بعد شوية يا إخوين. هودي إسم أبو لين، هذا مضافا إلى ما قدمناه في آية التجارة بلش، وهو أنا اليوم عم ببحث عشان هذا وما يأتي بعده، إنه أنا بآية التجارة وأنا بحث هذا البحث مفصل هناك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، التجارة لا موضوعية لها، هيك قال هناك، لا تأكلوا أموالكم بالباطل بل كلوها بحق. فأكل المال حينئذ يكون بحق، إذا عقد اقترن بالرضا أكل المال يكون بحق. هذا مضافا إلى ما قدمناه في آية التجارة عن تراض من أن مقتضى علية الباطل لحرمة الأكل كما هو المتفاهم من المستثنى منه ومقابلة التجارة عن تراض مع الأكل بالباطل هو كون التجارة عن تراض حقا مقابلا للباطل، وهو السبب لجواز الأكل كما هو المتفاهم عرفا. ماشي، فذكر التجارة عن تراض ليس لخصوصية فيها بل لكونها فردا شائعا، فالخارج هو الأكل بالحق مقابل الباطل، لا موضوعية للتجارة. نسأل شو بك تثبت بهذا سيدنا؟ بدك تثبت الحلية التكليفية؟ مش محل كلام، كلامنا كله وكلام المحققين في الحلية الوضعية، يعني في ترتب عناوين العقود والأحكام التي تترتب على العقود من خيارات و و و إلى آخره ولزوم والتزام و... هذا الكلام إذا سلم، طبعا ناقشنا فيه في ذلك الوقت، إذا سلم لنفترض قبلنا يا أخوان، إذا سلم هذا الكلام فهذا أقصى ما في البين ينتج الحلية التكلفية، أما الحلية الوضعية فلما تسأله بها أصلا اللي عم تتكلم سيدنا. ونحن ما نرومه الآن هو إثبات عناوين العقود، يعني البيعية بكل ما يترتب عليها من أحكام، مش مجرد الأكل أو الأخذ أو التسلط أو التصرف أو إلى ما هنالك. ومن الوضوح بمكان أن هذا الطريق من الاستدلال لا تثبط المطلوب بل تصير آية التجارة مرتبطة بخصوص الحلية التكلفية، فكل ما يراه العرف أكلا بالحق ولم يردع عنه الشارع يصبح داخلا. لكن كيف نثبت العناوين؟ ألا نثبتها بنفس العقود؟ وهذا هو محل بحثنا هنا. إلا أن يقول يصبح الأكل بهذا العقد الخاص أكلا بالحق لأنه اقترن بالرضا، لأن الموضوعية للرضا. ها؟ طيب ماشي، أكله بالحق ونتج عن هذا العقد، بس بقية أثار العقد كيف بدنا نثبتها؟ من الفسخ في المجلس من 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 إلى آخره.
الحلية التكلفية نريد
أن يقول الحلية التكلفية كاشف عن الحلية، هو النتيجة هيك لما أقول الحلية
وضعية عم
تترك كلها. حينئذ مولانا هذا صار أشبه بتحكيم القواعد التي اقتنع بها رضوان الله تعالى عليه على النصوص من استظهارها منها، بل التحقيق أن يقال إذا هو كله لبرا مش تحقيق فعلا بده يترقى السيد رضوان الله عليه، إن في موارد تيقن شمول الأدلة كالإجاب والقبول من الأصيلين يكون الإجاب إنشاء تمام ماهية المعاملة، نفس الإجاب لوحده، لأن التبديل يحصل من الموجب
بعتك الكتابة بألف. ضرورة أن البيع ليس إلا تمليك العين بالعوض، أي مبادلة مال بمال، والموجب بإيجابه ينشئ تمليك العين بالعوض. هذا التكرار في تعريف البيع نحن تعرضنا له هذا البحث تفصيلا. والقبول ليس ركنا في تحقق مفهوم العقد، بل هو بمنزلة الإجازة، يعني في الفضولي، بمنزلة إجازة بيع الفضولي، بل هو هي حقيقة. وعدم ترتب الأثر على الإجاب قبل القبول كعدم ترتب الأثر على بيع الفضولي قبل الإجازة في تحقق مفهوم البيع بفعل الفضولي. فالقبول إمضاء لبيع الفضولي دائما، كما أن الإجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول فإنها إمضاء للبيع. هوني بالنسبة لآثار العقود اختلط الحابل بالنابل يا أخوان. الإجازة بمثابة القبول من متى يترتب الآثار؟ يلتزم السيد الإمام إذا بين الإجاب والقبول، لأن هو قال مش لازم الفورية بين الإجاب والقبول خصوصا. كل ما يثمره حتى مثابرات منفصلة داخل، لأن هو رضي بذاك التبديل من حينه. هو قال مش لازم الفورية، حتى لو أجاب بعد مدة ما في مشكلة. وبحثنا هذا البحث في الشروط العقلائية، لأن احنا قسمنا شروط العقد إلى شروط ماهوية تتوقف عليها تحقق ماهية العقد، ثم شروط عقلائية مش تعبدية، ثم شروط تعبدية. ماشي، بعدنا بالشروط العقلائية فعلا، مش هيك؟ والله وانصرنا، والله نسيت. جيد. نعم، قد لا يكون البيع فضوليا كما إذا وكل الطرفان شخصا لإيقاعه، ساعتها هو أصل من الطرفان عم بيبدل مع حد. ليش سيدنا حتى هون؟ لأنه هو لما عم بيبدل أولا عم بيبدل من طرف هذا، مش عم بيبدل من طرف ثاني. نفس الكلام والكلام كمان، إذا أضاك فضولي هذا بصير فضولي، لأنه لسه هو مزحزح حاله عن شخصية ممثل المشتري، عم يحكي بشخصية ممثل البائع، فنفس الكلام هو الكلام. إلى أن يقبل ويخلي نفسه متقمصا قميص المشتري حتى يحصل القبول. بعد أكثر من هيك رح يقول هو، يقول: وقد أشرنا سابقا إلى أن الإذن في عقد أو إيقاع أيضا لا يوجب سيرات الفعل الغير فعلا للأذن، مو مهم، مع أنه مشمول للأدلة بلا شبهة، بل الوكالة أيضا كذلك. فشمول الأدلة لمثل ما ذكرنا دليل على عدم توقف الشمول على كون العقد أو الإيقاع عقدا أو إيقاعا للمكلف. يا أخي، إذا المراد الإضافة الصدورية انكرها سيدنا، ما عندنا مشكلة فيها، وما حدا يريد هذا المعنى أبدا، لا أحد يريد هذا المعنى، حتى من عبروا بعقودكم لا يريدون هذا المعنى، بدليل أنه صح موارد الإجازة اللاحقة على الصدور بمدة. فتحصل من ذلك أن عقد الفضول موافق للقاعدة كذا. وأما القائل بلزوم ذلك، وبيكمل في عنده عبارة ما بعرف وين راحت في العبارة، بيقول إنه العمدة أصلا انتهينا، العمدة بصحة العقود هو الرضا وطيب الناس فقط لا غير، والباقي ما له أي موضوعية على الإطلاق. طبعا هودي الكلمات يا أخوان بعضها جواب اتضح عند التحدث عن تعريف العقد وبيان ماهيته، وبعضها في الأيام الماضية. ويبقى شيء، وهو الحديث عن دور الرضا وطيب الناس. احنا بحثنا عن الرضا وقلنا الرضا مش المراد الرضا بالمعنى التام، مراد الرضا حيث لا يكون هنالك قاهر من خارج حتى لا يشمل مضطر كمان. والقهر الذي يعتني به العقلاء، مش القهر بمعنى الاضطرار مثل الإكراه يعني مثلا. وبحثنا مفصلا في محل. أقول: لا شك ولا غيب في ارتباط الأحكام التكليفية بالرضا وطيب النفس، هذا مسلم. لا شك ولا ريب في إناطة صحة العقود أيضا بالرضا بالمعنى الحقوقي المتقدم شرحه في بحث المكره. لكن هذا لا يعني أبدا لا عقلائيا ولا شرعا. أن الرضا وطيب النفس وحده يكتفى به في إنشاء عقد، بل كما حققنا سابقا العقد لا بد له من مبرز، والمشهور قالوا لا بد أن يكون اللفظ قديما. بعدين هيك اليوم مختلفين إن المعاطات عقد ولا مش عقد. ونحن انتهينا من بحث المطول وتوافقنا مع السيد الإمام على أنه لا بد من مبرز سابقا، والمبرز لا يشترط فيه اللفظ. كل مبرز، واشترطنا لقبول المبرز أن يكون دالا عرفا من قول أو فعل أو إشارة بالاختيار بالاضطرار على التوسع، لأن هو الإشارة عادة لا يقبلون بها إلا من المضطر للإشارة كالأخرس مثلا. جيد، كأن السيد الإمام عاد ليرفع يده عن هذا المعنى. أقول لا شك أن الرضا وطيب النفس الحقوقي شرط في نفوذ العقود، إذ العقود من دونه خواء، كل العقود والعهود والبيعة وإلى آخره، عطف خاص على عام يعني البيعة من العقود بالمعنى الأعم، يشترط فيها الاختيار وطيب النفس قطرة في مقابل الإكراه، لكن لا بمعنى أن طيب النفس يصبح هو العقد. قولوا إن العقد مرتبط به حكية تقليدية وإلا عقلائية، لا يقال له عقد حتى يكون مبرزا، بعبارة أوضح لا يقال للعقد عقد ما لم يبرز بمبرز ما عقلائية. شرعا الشارع لم نرى عين ولا أثر من اختراع لماهية عقدية، كل كلمات الشارع ناطقة لما يسميه العرف عقد، ولما يسميه العرف تجارة، ولما يسميه العرف بيع. ما تصرف في الموضوعات أصلا الشارع أبدا في أي من الأدلة على الإطلاق، والسيد الإمام يقبل هذا المعنى، لذلك يحمل هذه الأدلة على المعاني العرفية والعقلائية. ولذا فإن أساس البحث نرجع إليه، وهو اللي كنت قلت لكم إياه أول ما فتنا في البحث قبل يومين، هو أن العمدة تنقيح الصيغة والارتكاز العقلاء في باب العقود. ولا شك ولا ريب بأدنى تأمل أنه ما لم يحصل إبراز ما لا يسمى العقد عقدا، فلا يكون محطا للآثار. ولذلك الإبراز ما شرط ماهوي في شرائط العقد، وعلى هذا الأساس يعني بنظر العقد ما اسمه عقد. هذا بيقول لك ياخذ صحتين على قلبه إذا صاحب المال راضي، بس ما صار اسمه، ما تحقق اسم البيعية ولا اسم الكذا ولا إلى آخره. فإذا تحقق ممن لا أهلية له فلا تترتب عليه الآثار، وإذا حصل عند الرضا يكفي لأثر الرضا، لأنه لا ارتباط بين رضاي وبين هذا العقد على الإطلاق إلا إذا تبنيته، والتبني لا يكون إلا بالإبراز بإظهاره، من دون إظهار لا يكون تبني، تبني النفسي ليس محطا للآثار عقلائيا. هذه صفوة المقال يا إخوان، وجزء من كلماتي تكرار لمطالب سبقت في اليومين السابقين. وعلى هذا الأساس فإن العقد المقرون بالرضا على مستوى القاعدة، على مستوى القاعدة رحمكم الله، لا يكون مقبولا بمعنى أنه كاف لإخراج عقد الغير عن الفضولية، فإن لحقته الإجازة فشأنه شأن القبول الآخر. يبقى أنه هل توجد أدلة خاصة تدل على صحة هكذا عقد أم لا توجد؟ فإني رأيت بعض المحققين رفض وصرح، الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله أنه يرفض على مستوى القاعدة دخول عقد المقرون بالرضا، ولكنه يستظهر من بعض الروايات، رواية على الأقل، وإن كان يظهر من بعضها أكثر من رواية يقبلها، لكن في نهاية المطاف يصرح أنه قبل رواية على التقرير المنسوب إليه. وربما وجدنا غيره أيضا للأدلة الخاصة قبل هذا المعنى، إذا الشارع اتدخل وأن قبله يقبل على رأسه، لكن حينئذ يكون تصرف فوق المنسوب العقلائي، تصرف تشريعي تعبدي يعني يكون، فيحتاج إلى لسان دال على ذلك. يأتي البحث في الأدلة الخاصة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.